إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كانت أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها عرف الناس وأقدرهم على وزن ما حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمانة رسالته، فقد آمنت به وصدقت رسولا أمينا لله تعالى يتلقى وحيه ويبلغ رسالته، فيلقى من البلاء ما تنوء تحت ثقله ثوابت الرواسي، فتنفس عنه وتشجعه وتعينه على الصبر، وتمسح عن صدره ضائقات الصدور، وتهمس له بلواطف العواطف النبيلة كيما يتم تبليغ ما أمره الله تبارك وتعالى بتبليغه. قضت الطاهرة خديجة رضي الله عنها في كنف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشق مراحل الدعوة، فكانت حياتها مع أوفى حياة زوجة لزوجها وأبر شريكة لشريكها، كانت تشاركه مباهجه ومسراته وتهيئ له أسباب تفرغه لعبادة ربه، تخدمه في بيتها وعقلها وروحها ووجدانها، وترد عنه عاديات الحياة بين قومه، حتى إذا جاءته النبوة بطلائعها ووحيها كانت أول من آمن به وصدق، وعندما حدثها عن الوحي وعن المفاجآت التي لقيها عرفت بفراستها الواعية وحسها المرهف وشعورها المستشرف أن أمر هذا الزوج الأكرم لم يعد أمر حياة زوجية يملأها دفء الحنان وهمس الوفاء، ولكنها ارتقت إلى حياة جديدة في معالمها، إلى حياة رسالة ورسول، إلى حياة خالدة، حياة دعوة تهدم وتبني، تهدم الشرك والوثنية وتبني التوحيد والعبادة، تهدم التقليد الأبلة وتبني المعارف والهداية. وبهذا فلترتفع خديجة الصديقة الأولى بحياة الزوجية الوفية إلى حياة الصديقية العظمى، حياة الإيمان بالرسالة والرسول، ولتكن الطاهرة معه وزيرة صدق ورفيق إخلاص وفداء، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين ومجمع مكارم الأخلاق وموئل الفضائل ومنتجع الشمائل ومنبع المحامد ومصدر الخير، وقد اجتباه الله تعالى أميناً للرسالة، وقد عرفت خديجة الطاهرة رضوان الله عليها هذه المحامد كلها، وقدرت شخص الرسول صلى الله عليه وسلم حق التقدير، ومرت الحياة في ظل وفاء الزوجية وصديقية الإيمان بين محمد صلى الله عليه وسلم الزوج الكريم الحبيب، وبين خديجة الزوجة الوفية الصديقة المؤمنة. وقد كان عمل خديجة رضي الله عنها في بيتها بالوفاء الزوجي وتربية أولادها أكرم عمل كبير، يسدي للرسالة فضلا ويمدها بقوة، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون، وهو يخوض نضالا مريرا في سبيل تبليغ رسالته، وأحوج ما يكون إلى عاطفة الوفاء في زوجة صادقة الإيمان برسالته، تنسكب في قلبه بردا وسلاما عندما يؤوب إلى بيته فيحدث ويتحدث في جو مفعم بالإيمان، فكانت تهون عليه الصعاب وتجدد عزائمه، فيخرج إلى حياة الناس مسيح الآلام فسيح الآمال روي الفؤاد بالصفح والإحسان. وبهذا الأدب الإلهي الذي اعتصمت بعواصمه خديجة رضي الله عنها، عاشت في كنف محمد الزوج صلى الله عليه وسلم ومحمد الرسول صلى الله عليه وسلم، تتقاسم معه الشعور بالسعادة في التطلع إلى آمال المستقبل في آفاق الحياة، وتقاسمه الإحساس بأعباء تبليغ الرسالة، معتصمة بالصبر الجميل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالات الحياة. دخلت خديجة رضي الله عنها حصار الشعب مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشاركته آلام المحنة ومرارتها راضية صابرة محتسبة، تواسي الحبيب صلى الله عليه وسلم وتخفف عنه وقع هذا الظلم الأليم الفاجر، إلى أن خرج صلى الله عليه وسلم من ذلك الحصار ظافرا منصورا، يتابع نشر دعوته ويستمر في تبليغ رسالته. وخرجت معه زوجه الوفية خديجة الطاهرة، أطهر الطاهرات، خرجت معه إلى بيتها تتابع سيرها في الحياة، زوجة أمينة مستظلة بظل الإيمان وصادق الوفاء. ولكن خديجة رضي الله تعالى عنها لم تلبث إلا قليلاً بعد الخروج من الحصار حتى ذبلت ودب الوهن في جسدها، ولكن عزيمتها لم تذبل، وإنما كانت تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة إكبار، فهو زوجها ورسولها الذي أخرجها من ظلمات الجاهلية إلى نور السلام والإسلام، وأخذ بيدها إلى النبع الروحي الصافي الذي نهلت منه فلم تظمأ بعده أبدا، فقد فتح بصيرتها وفؤادها لاستقبال نفحات ربها، وعرفها السعادة الحقيقية بإشراق أنوار المعارف في فؤادها. وذات يوم لبت خديجة نداء ربها راضية مرضية مبشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنعيم المقيم في فراديس الجنان عند مليك مقتدر. ولا شك أن خديجة رضي الله عنها واست رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاولت أن تخفف من حزنه على عمه أبي طالب، كما هو حالها وشأنها معه صلى الله عليه وسلم في كل ما يعرض له، ولكن مواساتها انقطعت بوفاتها هي أيضا رضي الله تعالى عنها، إذ وافاها أجلها بعد موت أبي طالب بوقت قصير. روى الحاكم أن موتها رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام. وروى ابن الجوزي عن حكيم بن حزام وثعلبة بن صعير أنه كان بين وفاة أبي طالب ووفاة خديجة شهران وخمسة أيام، توفيت رضي الله عنها لعشر خلون من رمضان، وهي بنت 65 سنة، وعن حكيم بن حزام أنها توفيت 10 من البعثة بعد خروج بني هاشم من الشعب، ودفنت بالحجون، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها، ولم تكن الصلاة على الجنازة قد شرعت بعد. وتتابعت الأحزان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاتها رضي الله عنها، وعرف العام الذي توفيت فيه بعام الحزن. وصار صلى الله عليه وسلم إذا عاد إلى البيت مهموماً مكروباً من كثرة ما يلقى من أذى المشركين وكيدهم، لا يرى وجه خديجة وهي تستقبله بإشراقة وجهها وصفائه وابتسامته، فقد صلى الله عليه وسلم ابتسامة الثقة والأمل التي كانت تستقبله بها، فقد صلى الله عليه وسلم كلمات التثبيت والتبشير التي كانت تثبته بها رضي الله عنه. ترى هل كانت خديجة رضي الله عنها تبتسم للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت تودعه وتجود بروحها؟ لقد عودت رضي الله عنها على ابتسامتها، فهل كانت تبتسم لكي تواسيه بنفسها عن نفسها رضي الله تعالى عنها، أم كانت تبتسم لأنها رأت بيتها في الجنة، رأت البيت الذي بشرت به من قبل عندما كانت تصعد إلى حراء ويتحمل الطعام والماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أخرج البخاري في صحيحه عن قتيبة بن سعيد قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. قوله أتى جبريل في رواية سعيد بن كثير عند الطبراني أن ذلك كان وهو بحراء، وزاد الطبراني في روايته هذه فقالت: هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. وللنسائي من حديث أنس قال: قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقرئ خديجة السلام، فقالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. ويدل قولها رضي الله عنها إن الله هو السلام على فقهها وفهمها وحسن أدبها مع الله تعالى، فالله سبحانه لا يرد عليه السلام كما يرد على المخلوقين، لأن السلام اسم من أسمائه تعالى، وهو أيضا دعاء بالسلام، وكلاهما لا يصلح أن يرد به على الله تعالى. فكأنها قالت: كيف أقول عليه السلام والسلام اسمه ومنه يطلب ومنه يحصل؟ فيستفاد منه أنه لا يليق بالله إلا الثناء عليه، فأثنت عليه سبحانه، ثم غايرت بين ما يليق بالله تعالى وما يليق بغيره، فقالت: وعلى جبريل السلام، ثم قالت: وعليك السلام. والذي يظهر أن جبريل كان حاضرا عند جوابها، فردت عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت بعض الروايات أن خديجة رضي الله عنها رأت جبريل وهو في صورة رجل. أخرج ابن السني بسنده عن خديجة رضي الله عنها أنها خرجت تلتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة ومعها غذاؤه، فلقيها جبريل في صورة رجل، فسألها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهابته. ولما ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: هو جبريل، وقد أمرني أن أقرأ عليك السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والمراد من القصب قصب اللؤلؤ، وهو عند الطبراني في الأوسط من طريق أخرى عن ابن أبي أوفى يعني قصب اللؤلؤ، وعنده في الكبير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بيت من لؤلؤة مجوفة، وعنده أي عند الطبراني أيضا في الأوسط من حديث فاطمة رضي الله عنها قال: قلت يا رسول الله أين أمي خديجة؟ قال: في بيت من قصب. قالت: قلت أمن هذا القصب؟ قال: لا، من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت. عندما تعرض الذهبي رحمه الله تعالى للحديث عن أمنا خديجة رضي الله عنها قال: خديجة أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين في زمانها، أم القاسم ابنة خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب القرشية الأسدية، أم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن به وصدقه قبل كل أحد، وثبت جأشه ومضض به إلى ابن عمها ورقة، وقال أيضا: ومناقبها جمة، وهي ممن كمل من النساء، كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة من أهل الجنة، وكان يثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين ويبالغ في تعظيمها، بحيث إن عائشة كانت تقول: ما غرت من امرأة، ما غرت من خديجة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. فضائل أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كثيرة، لها فضائل جليلة عظيمة، ولها من تلك الفضائل الكثيرة الجليلة الكثير الطيب، فمنه أن جبريل عليه السلام أبلغها السلام من ربها بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أدت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. متفق عليه. والإدام ما يؤكل بالخبز مائعا كان أو جامدا. اقرأ عليها السلام، تقول اقرأ عليه السلام وأقرئه إياه أبلغه، كأنه حين يبلغه سلامه يحمله على أن يقرأ السلام وأن يرد على هذا السلام. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة، قال: إن الله يقرأ خديجة السلام، فقالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة وفي فضائل الصحابة، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وهو حديث حسن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الذات: وهي فضيلة لا تعرف لامرأة سواها. من فضائلها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي مر، قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء، ثم قال: وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. قال السهيلي: لذكر البيت معنى لطيف، لأنها كانت ربة بيت قبل البعثة، ثم صارت ربة بيت في الإسلام منفردة، فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن على ظهر الأرض بيت إسلام سوى بيتها، وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضاً غيرها. وجزاء الفعل يذكر غالباً بلفظه وإن كان أشرف منه، فلهذا جاء في الحديث بلفظ البيت دون لفظ القصر. وبشرها ببيت، ولم يقل بقصر في الجنة من قصب. قال النووي: قال جمهور العلماء: المراد به قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف. وقال السهيلي: النكتة في قوله من قصب ولم يقل من لؤلؤ، أن في لفظ القصب مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيمان دون غيرها. وقال الحافظ: وفي القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أنابيبه، وكذا كان لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرها، إذ كانت حريصة على رضاه صلى الله عليه وسلم بكل ممكن، ولم يصدر منها ما يغضبه قط كما وقع لغيرها. لا نصب فيه ولا وصب، وهو بيت من قصب وليس فيه من صخب، والصخب بالتحريك الصياح والمنازعة برفع الصوت، والنصب كالتعب زنة ومعنى. قال السهيلي: مناسبة نفي هاتين الصفتين، يعني المنازعة والتعب، أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الإسلام أجابته خديجة طوعاً، لم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك، بل أزالت عنه كل نصب، وآنسته من كل وحشة، وهونت عليه كل عسير، فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها. وعن إسماعيل قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة؟ قال: نعم، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. ومن فضائلها رضي الله عنها أنها من أفضل نساء العالمين وكملهن. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. وحسبك أي كافيك في معرفتك فضلهن. فاطمة رضي الله عنها لها فضائل جمة، وأكثر العلماء يفضلونها على أمها بمقتضى الأدلة، وهي أفضل بناته صلى الله عليه وسلم، لأنها رزئت بالنبي صلى الله عليه وسلم دونهن، فإنهن متن في حياته، فكن في صحيفته، ومات هو في حياتها، فكان في صحيفتها. والحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد والترمذي وصححه، وصححه الألباني وغيره. وعن معاوية ابن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد. كمل المراد بالكمال هاهنا بلوغ النهاية في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى. والقدر المشترك بين الثلاث نسوة آسية ومريم وخديجة أن كل منهن كفلت نبيا مرسلا وأحسنت الصحبة في كفالتها وصدقته، فآسية ربت موسى وأحسنت إليه وصدقته حين بعث، ومريم كفلت ولدها أتم كفالة وأعظمها وصدقته حين أرسل، وخديجة رغبت في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وبذلت في ذلك أموالها وصدقته حين نزل عليه الوحي من الله عز وجل. والحديث حديث صحيح أخرجه ابن مردوية في تفسيره، وصحح إسناده ابن كثير، وأقره الألباني على ذلك كما في حاشية صحيح الجامع. ومن فضائلها رضي الله عنها أنها خير نساء هذه الأمة، عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة، متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه يرفعه: لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين. أخرجه البزار والطبراني بسند حسن. خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة. قال النووي: الأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها، وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه. وقال الحافظ: والذي يظهر لي أن قوله خير نسائها خبر مقدم والضمير لمريم، فكأنه قال: مريم خير نسائها، أي نساء زمانها، وكذا في خديجة. وقد جزم كثير من الشراح أن المراد نساء زمانها. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه يرفعه: لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين. ومن فضائلها أنها من أفضل نساء أهل الجنة ومن سيداتهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط، قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. أخرجه أحمد والحاكم والطحاوي في المشكل، والضياء في المختارة، والطبراني في الكبير، وصححه ابن حجر والألباني. وعنه أيضاً رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدات نساء أهل الجنة أربع: مريم ابنة عمران، وفاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد، وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون. أخرجه الطبراني في الكبير، وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدات نساء أهل الجنة أربع: مريم ابنة عمران، وفاطمة ابنة محمد، وخديجة بنت خويلد، وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون. أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني. ولا بد هنا من ذكر فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد جاء في فضلها عدد من الأحاديث الشريفة الثابتة، وهذا حديث واحد سبق ذكر بعضه قريبا، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا جعل العلماء ينقسمون في موضوع التفضيل إلى فريقين، ففريق ذهب إلى تفضيل خديجة رضي الله عنها على عائشة رضي الله عنها، منهم السبكي قال: والذي ندين الله به أن فاطمة أفضل، ثم خديجة، ثم عائشة. والفريق الآخر توقف، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله قال: جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة، وكذلك فعل تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد قال: إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذاك أمر لا يطلع عليه، فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح، وإن أريد بالتفضيل كثرة العلم فعائشة لا محالة، وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة، وهي فضيلة لا يشاركها فيها غير أخواتها، وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها. والنص الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله والحديث الشريف الذي روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ وهذا لفظ مسلم في صحيح، ورواه البخاري في صحيحه بلفظ: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ إن أريد بكثرة العلم فعائشة لا محالة، هذا قول ابن القيم رحمه الله. ولكن لو قدر لخديجة رضي الله عنه أن تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت عائشة رضي الله عنها منه، وأن تروي ما روت، لبلغت في العلم درجة عالية رفيعة كما بلغت عائشة رضي الله عنها. فقد مر من مواقف خديجة رضي الله عنها ما يدل على شدة ذكائها وسداد رأيها وبعد نظرها رضي الله تعالى عنها. قال ابن حجر رحمه الله: وأما ما امتازت به عائشة من فضل العلم فإن لخديجة ما يقابله، وهي أنها أول من أجاب إلى الإسلام ودعا إليه وأعان على ثبوته بالنفس والمال والتوجه التام، فلها مثل أجر من جاء بعدها، ولا يقدر قدر ذلك إلا الله تعالى. ومن الذين توقفوا في موضوع المفاضلة بين السيدتين خديجة وعائشة ابن كثير رحمه الله، فبعد أن بيَّن فضائل ومناقب كل منهما قال رحمه الله: والحق أن كل منهما لها من الفضائل ما لو نظر إليه الناظر لبهره وحيره، والأحسن التوقف في ذلك إلى الله عز وجل، ومن حصل له دليل يقطع به أو يغلب على ظنه في هذا الباب فذلك الذي يجب عليه أن يقول بما عنده من العلم، ومن حصل له توقف في هذه المسألة أو في غيرها فالطريق الأقوم والمسلك الأسلم أن يقول: الله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن خصائص خديجة رضي الله عنها أنها خير نساء الأمة، واختلف في تفضيلها على عائشة رضي الله عنها على ثلاثة أقوال ثالثها الوقف. وسألت شيخنا ابن تيمية رحمه الله فقال اختص كل واحدة منهما بخاصة، فخديجة كان لها تأثيرها في أول الإسلام، وكانت تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبته وتسكنه وتبذل دونه مالها، فأدركت غرة الإسلام واحتملت الأذى في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة، فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام، فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها. قال ابن القيم رحمه الله هذا معنى كلامه رضي الله عنه. وقد خصها الباري جل وعلا بالسلام على لسان جبريل عليه السلام. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بغار حراء، كما عند الطبراني في رواية سعيد بن كثير، فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام، فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهي فضيلة لا تعرف لامرأة سواه، أن الله تبارك وتعالى يقرئها السلام، ومما يزيد في رصيد أم المؤمنين خديجة ما ورد عن محمد بن داود صاحب كتاب الزهرة أنه سئل أيهما أفضل خديجة أو عائشة، فقال خديجة أقراها النبي صلى الله عليه وسلم السلام من ربها، وعائشة أقراها السلام من جبريل، فالأولى أفضل. وقال ولي الدين العراقي خديجة أفضل أمهات المؤمنين على الصحيح المختار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ما أبدلني الله خيرا منها. وتبقى هذه المسألة، يعني مسألة التفضيل بين السيدتين خديجة وعائشة، تبقى هذه المسألة أشباهها مجرد آراء، والكلام في التفضيل صعب وعار المسالك، وفيه من المزالق الكثيرة التي لا تعود بفائدة، ولا ينبغي التكلم إلا بما ورد في الصحيح، والسكوت عما سواه، وحفظ الأدب، وحسن اختيار الألفاظ التي تناسب مقام هؤلاء الفضليات الطاهرات المطهرات. ونحن نحب الجميع ونربي أنفسنا ونساءنا على الاقتداء بنهجهن المنير المستمد من نور نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فضائل خديجة رضي الله عنها أنها أول من أجاب إلى الإسلام، ولها مقام صدق في أول البعثة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي وهو في الصحيحين وقد مر بطوله. قال ابن الأثير في أسد الغابة خديجة أول خلق الله إسلاماً بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل ولا امرأة، وأقره الذهبي كما في تجريد أسماء الصحابة، ونقل النووي في التهذيب عن الثعلبي اتفاق العلماء على ذلك، وإنما اختلافهم في أول من أسلم بعدها، ولما كانت أول الخلق إيمانا، فقد سنت ذلك لكل من آمن بعدها، فيكون لها مثل أجورهم، ولا يقدر قدر ذلك إلا الله العليم الخبير. وفي صحيح مسلم من حديث جرير البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن فضائلها رضي الله عنه مرضاتها الدائمة إلى مرضاته صلى الله عليه وسلم، وبذلها نفسها ومالها له صلى الله عليه وسلم. لقد كانت خديجة رضي الله عنه من نعم الله الجليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عاشت معه ربع قرن، 15 سنة قبل البعثة وعشر سنوات بعد البعثة، لم تخالفه في شيء قط، بل كانت دائما تبادر إلى مرضاته وتسارع بما يعينه على تحقيق رغباته. رأت إعجابه بغلامها زيد بن حارثة فوهبته له، آنست منه الرغبة في ضم ابن عمه علي إلى بيته فرحبت به، رأت تعلق قلبه بالخلوة في غار حراء الليالي الطويلة قبيل البعثة، فكانت تهيئ له الزاد ما كانت لتضيق ذرعا بهذه الخلوات التي تبعده عنها أحيانا، وما كانت لتعكر صفوة تأملاته بفضول الأسئلة والقيل والقال، بل حاولت ما وسعها الجهد أن تحوطه بالرعاية والهدوء ما أقام في البيت. فإذا انطلق إلى الغار ظلت عيناها عليه من بعيد، بل وترسل وراءه من يحرسه ويرعاه دون أن يفسد عليه خلوته. ثبتت صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون حاجة إلى التثبيت، وأزرت على أمره في أحرج أوقاته، وواسته بمالها أحوج ما يكون حاجة إليه. وفي ذلك الحصار المنهك الذي حوصر فيه المسلمون مع بني هاشم في شاب أبي طالب، لم تتردد خديجة في الوقوف مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه، متخلية عن دارها لتقضي هناك في الشعب 3 سنين صابرة محتسبة، حتى أثر الحصار في صحتها وصحة ابنتها أم كلثوم وابنتها فاطمة. وقد بقيت فاطمة رضي الله عنها طوال حياتها تعاني من ضعف البنية. كانت خديجة أيام الحصار تعطي المال لابن أخيها حكيم بن حزام، وكان شديد المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما أسلم إلا يوم الفتح، فكان حكيم يقبل بالعير يقدم من الشام فيشتريها من الشام، يشتريها بكمالها ثم يذهب بها فيضرب أدبارها حتى يلج الشعب يحمل الطعام والكسوة تكرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعمته خديجة رضي الله عنها. ومن فضائلها رضي الله عنها أنها كانت أحظى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، أحظى أي أكثر حظوة، والحظوة بالضم والكسر المكانة والمنزلة الرفيعة، والجمع حظا وحظاء، يقال حظيت المرأة عند زوجها من باب رضية، حظوة وحظة إذا صارت ذات منزلة ومكانة عنده ودنت من قلبه وأحبها فهي حظيته. فكانت خديجة رضي الله عنها أحظى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنده، نالت من المنزلة والمكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تنله غيرها من سائر أمهات المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها حتى ماتت، فبقي صلى الله عليه وسلم مع خديجة إلى أن بلغ 50 عاما من عمره الشريف، ولم يتزوج عليها مدة حياتها، ولم يتسرى، أي لم يتخذ سرية، وهي الأمة المتخذة للملك والجماع، لم يتزوج عليها مدة حياتها ولم يتسرى إكراما وإعزازا له، ولأنه استراح إليها واطمأن في صحبتها، ولو أنها طعنت في السن وبقي هو في عنفوان شبابه وتمام رجولته. عن عائشة رضي الله عنها قال: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت، رواه مسلم. وفيه دليل عظيم على عظيم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها لديه، لأنها أغنته عن غيرها واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين، لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها 38 عاما، انفردت خديجة منها 25 عاما، وهي نحو الثلثين من المجموع، ومع طول المدة فصان قلبها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك، وهذه فضيلة لم يشاركها فيها غيرها، لم يتزوج عليها حتى ماتت. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكرها ويثني عليها بعد موتها رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قال الحافظ: فيه ثبوت الغيرة، وأنها غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء فضلاً عمن دونهن، وأن عائشة كانت تغار من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت تغار من خديجة أكثر، وقد بيّنت سبب ذلك وأنه لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياها. وأصل غيرة المرأة من تخيل محبة غيرها أكثر منها، وكثرة الذكر تدل على كثرة المحبة. وقال الذهبي عن غيرة عائشة من خديجة رضي الله عنه، وهذا من أعجب شيء، أن تغار رضي الله عنها من امرأة عجوز توفيت قبل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة بمديدة، ثم يحميها الله من الغيرة من عدة نسوة يشاركنها في النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من ألطاف الله بها وبالنبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يتكدر عيشهما، ولعله إنما خفف أمر الغيرة عليها حب النبي صلى الله عليه وسلم لها وميله إليها، فرضي الله عنها وأرضاه. تقول: من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. قالت: وتزوجني بعدها 3 سنين، أرادت زمن دخوله صلى الله عليه وسلم بها، وأما العقد عليها فقد كان بعد وفاة خديجة بزمن يسير، وأشارت بذلك إلى أنها لو كانت موجودة في زمانها لكانت غيرتها منها أشد. تقول: وتزوجني بعدها 3 سنين، وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدقين، الشدقان جانب باطن الخدين، وجمع الشدق والشطق بالكسر والفتح، أشداق وشدوق. قولها حمراء الشدقين كناية عن سقوط أسنانها حتى لا يبقى داخل فمها إلا اللحم الأحمر من اللثة وغيرها. تقول رضي الله عنه: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدقين، قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها. قال: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها. أرادت عائشة أنها بشبابها وحسنها خير من خديجة عشرة، ليس مرادها أنها تزكي نفسها أو تفضلها على خديجة، فإن هذا أمر مرجعه إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. فالمراد بالخيرية هنا حسن الصورة وصغر السن. في رواية أبي نجيح، والحديث يفسر بعضه بعضاً، عن عائشة عند أحمد والطبراني في هذه القصة قالت عائشة: فقلت: أبدلك الله بكبيرة السن حديثة السن. في رواية قالت: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيراً لم أره تغير عند شيء قط، إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة حتى يعلم رحمة أو عذاب. الحديث أخرجه أحمد بإسناد صحيح، والمخيلة بفتح الميم وكسر الخاء السحابة التي تحسبها ماطرة، فإذا وقع المطر ذهب اسم التخيل والجمع المخايل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة تغير وجهه وتلون، ودخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت السماء سري عنه. قالت عائشة: وذكرت له ذلك الذي رأيت، قال: وما يدريه لعله. قال قوم: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. وفي رواية أخرى قالت عائشة رضي الله عنها: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضب غضبا سقطت في خلدي. الخلد بالتحريك النفس، والجمع أخلاد، ومعنى سقط في خلدي على ما لم يسمى فاعله، أي ندمت على ما قلت وتحسرت على ما فرط مني، كأن المراد سقط الندم في نفسي. غضب غضبا سقطت في خلدي، فقلت في نفسي: اللهم إنك إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد أذكرها بسوء ما بقيت. قال: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بالناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وآستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد الناس. وهذا قبل أن يولد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى قالت: فغدا وراح، ذهب ورجع علي بها شهرا. ولم تجسر عائشة الزوجة الشابة ذات الحظوة أن تجري ذكر خديجة على لسانها بعد تلك القضية، فمن ذا الذي كان محمد يصانعه وهو يفي لخديجة هذا الوفاء الجميل الذي يستحق أن يكون مضرب الأمثال لسائر الأزواج رجالا ونساء؟ أتراه كان يصانع التي ماتت ليغضب التي يعيش معها ويحبها؟ ما القول في هذا الوفاء المعجز؟ والدنيا حافلة حولنا بأمثلة العقوق ونسيان الفضل وخيانة العهد. ولم تشغله صلى الله عليه وسلم عن ذكرها أعباء الدعوة ولا هول الحروب، فعندما أسر المسلمون أبا العاص بن الربيع في معركة بدر، بعثت زينب إلى أبيها صلى الله عليه وسلم مع عمرو أخي أبي العاص بمال وقلادة كانت لقديرة، بعثتها زينب رضي الله عنها في فداء زوجها، ولم يكد صلى الله عليه وسلم يرى تلك القلادة حتى خفق فؤاده الكريم لذكرى زوجته الوفية خديجة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع وهو زوجها بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت لخديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي له. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قال: استأذنت هالة بنت خويلد، هي أخت خديجة، كانت زوج الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس والد أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكروا هالة في الصحابة وهو ظاهر هذا الحديث. استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة أي صفته لشبه صوتها بصوت أختها، فتذكر خديجة بذلك فارتاع صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لمسلم فارتاح أي هش لمجيئها وسر بها لتذكره بها خديجة وأيامها. وهذا كله دليل على حسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته وبعد موته، ويدل على إكرام أهل ذلك الصاحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت هالة ارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة. روي بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، اللهم هالة أي هذه هالة، وروي بالنصب اللهم هالة على تقدير اجعلها هالة. قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قال: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فأقول: إنها كانت وكانت كانت فاضلة وكانت عاقلة وكانت حكيمة وكانت صابرة ونحو ذلك، يثني بأفعالها: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. أخرجه البخاري في صحيح. وفي رواية: وإن كان لا يذبح الشاة فيودي في خلائلها، جمع خليلة وهي الصديقة، فيودي في خلائلها منها ما يسعهن أي يكفيهن. متفق عليه. وفي رواية: إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى صديقات خديجة، إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قال: دخلت امرأة سوداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليها. قالت: فقلت: يا رسول الله، أقبلت على هذه السوداء هذا الإقبال؟ فقال: إنها كانت تدخل على خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. العهد هنا رعاية الحرمة والمودة حالاً بعد حال، إن حسن العهد من الإيمان. وحديث صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك، وصححه وافقه الذهبي وقال ليست فيه علة، وأخرجه الطبراني في الكبير عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة، اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت تحب خديجة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. تمر الصبا صفحا بساكن ذي الغضا، ويصدع قلبي أن يهب هبوبها، قريبة عهد بالحبيب وإنما هوى كل نفس حيث حل حبيبها. فيا له من وفاء ليس له نظير ولا غر، فقد وصفه ربه تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. رحلت خديجة رضي الله عنها عن الدنيا، وتركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ذروة المعاناة لما يلقاه من أذى المشركين وإعراضهم وكيدهم، وبقيت ذكرى خديجة في قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم حية قوية نابضة، فلم تبارح ولم تبرح حتى آخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم. لم تشغله الأعمال الجليلة الكبيرة التي تملأ حياته عن تذكر زوجته الأولى خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، لم يشغله عن تذكرها الدعوة إلى الله وتلقي الوحي والقيام بتبليغه للناس والعرض على قبائل العرب في المواسم والأسواق. لم تشغله الهجرة إلى المدينة وتأسيس الدولة المسلمة وبناء المجتمع المسلم الجديد والجهاد في سبيل الله والخروج إلى الغزوات وإرسال السرايا وبعث البعوث وإرسال الرسائل والكتب إلى الأمراء والملوك في أطراف الأرض واستقبال الوفود وغير ذلك من الأعمال الجليلة. لم تشغله عن ذكرى خديجة، وبقيت مع كل هذه الأعمال ذكرى خديجة رضي الله عنها عالقة في القلب الشريف لا تفارقه، كأنها أصبحت جزءاً منه لا تكاد تنفصل عنه. ومع أنه صلى الله عليه وسلم تزوج بعدها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، واجتمع عنده في وقت واحد تسع منهن، وكن رضي الله عنهن في غاية المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يتنافسن في محبته وخدمته ويتسابقن إلى رضاه وطاعته. لم ينس مع ذلك كله السيدة الأولى خديجة رضي الله عنها، وكان يذكرها حتى أمام أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم، أمام عائشة رضي الله عنها التي كان يقال عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت رضي الله عنها تغار من كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها. ومن المعلوم أن غيرة المرأة تنبع من تصور وتخيل محبة غيرها أكثر منها، وكثرة الذكر تدل على كثرة المحبة. قالت عائشة وهي تعترف بغيرتها من خديجة رضي الله عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فأقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، أخرجه البخاري. وقول عائشة رضي الله عنها كأن لم يكن في الدنيا غيرها حقيقة، لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها أنظر سنوات عمره الشريف، 25 سنة أمضاها مع خديجة رضي الله عنها وحدها، لم يكن في الدنيا معه إلا خديجة. ثم عاش صلى الله عليه وسلم بعد موتها مع ذكراها، عاش معها بعد موتها رضي الله عنها بقلبه ووجدانه ومشاعره حتى توفي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في شرح كلمات عائشة رضي الله عنها قولها ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثبوت الغيرة، وأنه غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء فضلاً عمن دونهن، وأن عائشة كانت تغار من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت تغار من خديجة أكثر، وسبب ذلك كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياها. وقولها هلكت قبل أن يتزوجني أشارت بذلك إلى أنها لو كانت موجودة في زمانها لكانت غيرتها منها أشد. في بعض الحالات كانت الغيرة تستبد بعائشة رضي الله عنها وتدفعها إلى التعريض بخديجة رضي الله عنها، فيغضب صلى الله عليه وسلم ويرد على أم المؤمنين عائشة يذكرها ببعض المناقب والفضائل التي انفردت بها خديجة رضي الله عنها والتي لا يشاركها فيها غيرها من أمهات المؤمنين، فتندم عائشة رضي الله عنها على ما بدر منها، وتقول معلنة توبتها وندمها والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير. تقول استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال اللهم هالة، فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. عرف استئذان خديجة أي صفته لشبه صوتها بصوت أختها، فتذكر خديجة بذلك، لهذا ارتاع فزع وظهر التأثر عليه صلى الله عليه وسلم. ورواية مسلم في صحيحه بلفظ ارتاح أي اهتز لذلك سرورا. وقد مر في حديث آخر قول عائشة رضي الله عنها فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فأقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، كانت وكانت، كانت فاضلة وكانت عاقلة ونحو ذلك. في مسند أحمد من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وأستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. وفي رواية أخرى عند أحمد عن عائشة رضي الله عنها فقلت أبدلك الله بكبيرة السن حديثة السن، فغضب حتى قلت والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير. لعل مراد عائشة رضي الله عنها من قولها حمراء الشدقين، لعل مرادها نسبتها إلى كبر السن، لأن من دخل في سن الشيخوخة مع قوة في بدنه يغلب على لونه غالباً الحمرة المائلة إلى السمرة. والذي يتبادر أن المراد بالشدقين ما في باطن الفم، فكنت بذلك عن سقوط أسنانها حتى لا يبقى داخل فمها إلا اللحم الأحمر من اللثة وغيرها. وبهذا جزم النووي وغيره. قال: وفي هذه الأحاديث دلالة لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حياً وميتاً وإكرام معارف ذلك الصاحب. ومن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى حسن العهد ويحفظ الود؟ لقد بقي صلى الله عليه وسلم يذكر زوجته الراحلة خديجة طول حياته، وظل يحفظ ودها ويرى حرمة عشرتها ويكرم صدائقها وأقاربها. وقد صرح صلى الله عليه وسلم بحبه لها ودوامه عليه، كما في الحديث الذي مر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا إلى صدائق خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رزقت حبها. من فضائل خديجة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بينها وبين مريم في الخيرية والفضل. في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وأشار وكيع وهو أحد رجال الإسنان إلى السماء والأرض. وفضيلة مريم معلومة في آيات قرآنية كثيرة، فهي المرأة التي اختارها ربها لأعظم الآيات وأجل المعجزات وأطهرها. وقد طهرها ربها وعاذها منذ ولادتها من شر الشيطان، وخاطبتها الملائكة. قال تعالى: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين. وشهد تعالى لمريم بالصديقية فقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فذكر خديجة رضي الله عنها مع مريم في الحديث الشريف يدل على المكانة الرفيعة لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. واختلف العلماء كما مر من شراح كتب السنة في بيان المراد من الضميرين في قوله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها. فوكيع بن الجراح أحد رجال الإسناد أشار كما مر إلى السماء والأرض، فكأنه أراد أن يبين أن المراد خير نساء الدنيا، وأن ضميرين يرجعان إلى الدنيا. وبهذا جزم القرطبي أيضا. وقال الطيبي: أراد أنهما خير من تحت السماء وفوق الأرض من النساء. والضمير الأول يعود على الأمة التي كانت فيها مريم، والضمير الثاني يعود على هذه الأمة. وقد استظهر ابن حجر هذا الرأي فقال: والذي يظهر أن قوله خير نسائها خبر مقدم والضمير لمريم، فكأنه قال خير نسائها أي نساء زمانها. وكذا في خديجة. وقد جزم كثير من الشراح أن المراد نساء زمانها لما تقدم في أحاديث الأنبياء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى رفع: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسيا. فقد أثبت في هذا الحديث الكمال لآسيا كما أثبته لمريم. فامتنع حمل الخيرية في حديث الباب خير نسائها على الإطلاق، وجاء ما يفسر المراد صريحا. فقد روى البزار والطبراني من حديث عمار بن ياسر يرفع: لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالم. وهو حديث حسن وقد مر، وأخرجه النسائي بإسناد صحيح. وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية. ومهما قيل في هذا الحديث الشريف فهو يدل على منقبة كبيرة من مناقب السيدة خديجة رضي الله عنها، فهي واحدة من النساء الأربع اللواتي جملهن الله بأجمل الصفات وبوأهن أرفع المنازل. إن قانون الثواب والعقاب في شريعتنا الغراء والحنيفية السمحة يقوم على ما يقوله الإنسان وما يعمله، فيجازيه الله جل وعلا على قدر عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لا تظلمون ولا تظلمون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكلما زاد الإنسان في عمل الخير وأخلص لله زاد الله له في الثواب والأجر وأعلى مكانته ورفع منزلته. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. تلك هي سنة الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فماذا قالت خديجة رضي الله عنها وماذا فعلت وماذا قدمت من عمل؟ لقد قدمت رضي الله عنها في حياتها كل خير وفضل، جبلت على حبها لله وفعلها الخير من أجل الله، وقدمت المساعدة والعون لكل من عرفت وعلمت حاجته وضيقه، سواء في الجاهلية أو في الإسلام. لم يتسرب الشر إليها ولم تفكر فيه، وإنما عاشت للخير ومن أجل الخير. كانت ملاكاً في ثوب إنسان، عالية الهمة، شامقة في غير كبر أو صلف، محل احترام من الجميع. فما أن عرفت محمداً وتوسمت فيه أنه الطريق إلى الله، حتى تفانت في خدمته وقدمت كل ما يحتاج إليه، ولم تدع لوناً من وجوه العناية به والإخلاص له إلا قامت به على أكمل وجه، لأنه عبد الله ولأن الله سيرعاه. فكانت تشعر بما لا يخالجها شك فيه، أن محمداً ليس إنساناً عادياً، وإنما خلق لمهمة عظيمة، فما جبل عليه وما خلق له لابد أن يكون لأمر كبير. كانت كلما جلست إليه وتحدثت معه شعرت بروحها تنساب إلى العالم الصافي المملوء بالصفاء والنقاء، تطير بأجنحتها معه فتعيش في سعادة لا تعادلها سعادة. لقد فتح أمامها أبواباً من النفحات الإلهية التي ارتقت معها إلى سماء المعرفة التي تشرق بالنور والسعادة. شطرته الحياة وهو في ريعان الشبيبة، فكفته بمالها الكد المضني، فسهلت له التجرد للتفكير والتأمل، وهما بابا الاهتداء إلى الحق وطريق التهيؤ للنبوة التي كتبها الله له، وسوغت له الانقطاع عن العمل الدنيوي الأيام والليالي التي كان يقضيها في غار حراء، ولم تقف عقبة في سبيله لقطع المرحلة من حياته في اعتزال الخلق والتأمل في خلق السماوات والأرض، حتى إذا أخبرها بالنبأ العظيم لم تقف صامتة، ولم يذهب بها التفكير مذاهبه، ولم تفكر لحظة تسترسل فيما قاله الرسول الأعظم، ولم ترجع قوله إلى ما كان مشهوراً في زمانها من الحديث عن الجن والأساطير والشياطين، أو إلى مرض نفسي، أو إلى ضعف وتخاذل، وإنما كانت قوية في إجابتها وفي تعبيرها وفي استنتاجها، مما يدل على أنها قوية النفس والجنان، متفتحة العقل، واسعة التفكير، سليمة المنطق، فاهمة لقانون الإثابة والعقاب الإلهي، واعية لكل ما سمعته من ابن عمها، مطبقة ما كانت تفكر فيه وشهدته على الرسول الأمين من صفات وأعمال. كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، تصدق الحديد، وتقضي الضيف، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق. فمن أين لها هذا التعبير الرائع؟ وكيف استخدمته لتعبر به في هذا الموقف العصيب؟ وكيف اتجه بها التفكير إلى الواقع الصحيح؟ إن هذا يعني أنه كانت تعيش في واقع الأحداث، وتعرف تسلسل الحوادث، وتدرك النتائج، فتستريح نفسها ويطمئن قلبها، وتلتزم بالوقوف مع صاحب الدعوة لا تتخلى عنه لحظة، وإنها لتعرف موضعها، وكأنما رسمته وخططت له من قبل منذ زمن طويل، فلا تتقدم عنه خطوة، ولا تحاول أن تتدخل فيما ليس لها به شأن ولا علم عندها به، أو تدعي علماً تظهر منه هوىً أو إشباع رغبة داخلية، وإنما عاشت تنتظر إشارة من رسول الله لتنفيذها، وإذا استشيرت في أمر كانت إجابتها إجابة الحكيم البصير. لها الله، لقد كانت ذات مال، ولذوات المال إدلال، وملال من اضطراب الأحوال، وخديجة كانت تعلم أن مضي زوجها فيما هو فيه ما عمله في تجارتها يوجب لها الكساد، فلم يروى أنها فاتحت مرة واحدة في الإقلاع عما هو فيه وما هو بسبيله، محافظة على مكانتها المالية. كانت أول من آمن به، وأول من صلت معه، وأول من عاونت وساعدت على تخطي الأزمات، حتى أصبح له رصيد قوي من الرجال. وهذا كله قليل بجانب عون الله ورعايته وحراسته، فكان لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه إلا فرج الله عنه بها، فكانت تثبته وتصدقه وتخفف عنه وتهون عليه ما يلقى من قومه، ثم تبعث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يحفظه ويراعيه. وهي نفسها رضي الله عنها تبعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعب تاركة ثروتها، وصبرت صبر الأكرمين، ثم فارقت الدنيا إلى أكرم الأكرمين جل وعلا. لقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم عليها حزنا عظيما ولم ينسها، فكان دائما الثناء عليها، وكان يستغفر لها ويدعو لها برفع الدرجات عند رب العالمين. ولقد تركت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم مكانة لم تملأها امرأة بعدها، فلم تبلغ زوجة من زوجاته منزلتها. كان يحن لكل ما يعود به إلى ذكرى خديجة رضي الله عنها، ويتودد إلى كل من له صلة بها، كما وقع مع العجوز الذي أتت، وكذلك كما وقع مع هالة رضي الله عنها، وهي هالة أخت خديجة رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل يذكرها حتى قبض. مرت الأيام بالمدينة، وذكريات خديجة رضي الله عنها لا تفارق بال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كلما تطرق لذكريات مكة وحياته فيها وكفاحه الذي كافح وموقف المشركين منه واستمرارهم على إيذائه، كلما تطرقت ذكريات ذلك تذكر شريكة حياته، وقوفها بجواره، ورعايتها له، وتشجيعها إياه. ظل هكذا حتى عاد إلى مكة، عاد عودة المنتصر، فقد خرج منها مختفيا عن أعين المشركين، وما هو أول المسلمين أبو بكر الصديق تحت حراسة الله جل وعلا وفي ظلام الليل البهيم، والآن يعود إلى مكة بلده الحبيب ومعه عشرة آلاف مقاتل، وصوت الحق يدوي في أرجاء البلد الأمين، والتكبير يرتفع لعنان السماء، فقد تخاذلت الفئة القليلة المشركة ثم تتابع جمعهم إلى الإيمان الواحد تلو الآخر، يطلبون السماح والصفح ويرجون العفو من أخ كريم. لقد ولى القائد الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام ابن عمته رضي الله عنه وابن أخي خديجة رضي الله عنها، ولاه قيادة خيل المهاجرين والأنصار يوم فتح مكة العظيم، وأعطاه رايته وأمره أن يغرزها بأعلى مكة بالحجون، وقال له لا تبرح حيث أمرتك أن تغرز رايتي حتى آتيك. فلما وصلت خيل الزبير إلى الحجون قال له العباس بن عبد المطلب يا أبا عبد الله، هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية بالحجون. كانت ترقد أم المؤمنين خديجة في قبرها، ارتفعت راية القائد العام صلى الله عليه وسلم وضربت للرسول القائد صلى الله عليه وسلم قبة حيث اتخذ مكانا يدير منه معركة الفتح الأعظم. من فضائل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أن جميع أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها إلا إبراهيم، ومنها انحصار نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إلى يوم القيامة. إن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من فاطمة، وفاطمة من خديجة، فانحصر نسله صلى الله عليه وسلم فيها رضي الله عنها إلى يوم القيامة. فيا لها من مزية جليلة، متى أحصيت فضلك في كلام فقد أحصيت حبات الرمال، وإن بها وإن به لنقصا، وأنت لها النهاية في الكمال. بعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين توفيت رضي الله تعالى عنها متأثرة بالحصار الذي أرقدها على فراشها تعاني المرض الشديد، قيل بثلاثة أيام، والراجح أن وفاتها رضي الله عنها كانت بعد وفاة أبي طالب بشهرين، لأن أكثر المصادر نصت على موتها في رمضان، وأبو طالب مات على الراجح في رجب، لأن المصادر متفقة على أن موته كان بعد ستة أشهر من الخروج من الشعب، وأن مدة الحصار ثلاث سنين، وأن بدء الحصار كان ليلة هلال المحرم سنة سبعة، فموته إذن في رجب سنة عشر من البعثة. كانت وفاتها في رمضان لسبع عشرة ليلة خلت منه، وبعضهم كما مر يقول لعشر خلونا منه، سنة عشر من البعثة قبل الهجرة بثلاث سنين، وقد ثبت هذا في صحيح البخاري. وقبل أن تفرض الصلاة، يعني الصلوات الخمس كما فرضت ليلة المعراج، أما أصل الصلاة فقد وجب في حياة خديجة رضي الله عنها، فتوفيت وهي بنت خمس وستين سنة، ودفنت بالحجون، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها، ولم تكن يومئذ الصلاة على الجنازة قد شرعت، ولقد أطلق على العام الذي توفيت فيه وتوفي فيه عمه أبو طالب، أطلق على ذلك العام اسم عام الحزن لشدة ما كابد فيه من الشدائد بموتها. قال ابن إسحاق تتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهلك خديجة، وكانت له وزيرة صدق يشكو إليها، تتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة، وكانت له وزيرة صدق يشكو إليه. بعد موتها وقعت حادثة الإسراء والمعراج، فكأن الله أراد أن يعلل نبيه وأن يطيب قلبه وأن يذهب عنه الحزن بتلك الحادثة الجليلة والآية الظاهرة العظيمة. ماتت الطاهرة خديجة، لكن مكارمها لم تمت، بل ظلت وستظل ساطعة على صفحات التاريخ، ترويها الأجيال جيلا بعد جيل، وجعل جنات الفردوس منقلبها ومثواها. وقد فعل بخبر الصادق المصدوق، حيث بشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. هل توقفت حياة أم المؤمنين خديجة بانتقالها إلى الرفيق الأعلى؟ إن ذكرى الطاهرة وصورتها لم تكن تبرح ذاكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وكيف تبرح صورتها ذهنه وهو أوفى الأوفياء وسيد الأصفياء؟ إن الحياة الحقيقية لخديجة رضي الله عنها ما زالت مستمرة وستظل إلى ما شاء الله. لقد رافقت ذكرياتها مسيرة حياة بناتها وحفدتها، ثم في حياة كل امرأة تؤمن بالله ورسوله، وفي ضمير كل مؤمن يحب الله ورسوله. إن الثناء لا يكتسب بالمال، وإنما بما يترك الإنسان في دنياه من فضائل يبقى أريجها مدى الدهر. ينتعش بذكره الأحياء، وتصفو بذكرياته النفوس، وتتغذى بسيرته العقول. قلي بربك، أليست هذه قمة السيادة في الحياة وبعد الممات؟ إن صديقة المؤمنات خديجة رضي الله عنها لم تكن أم المؤمنين فحسب، وإنما كانت أم كل فضيلة، ولها في عنق كل موحد فضل وحق إلى يوم يبعثون. فهل نستطيع أن نفي أمنا جزءا من حقها؟ بعد وفاة خديجة ووفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلى الجو لأحلاس الشرك وفجار الوثنية في مكة، فنالوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكونوا نائليه منه. فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك العام عام الحزن، إكراماً لصديقة المؤمنات الأولى خديجة رضي الله عنه. ولأنه لم يجد متنفساً لدعوته ولا منتدعاً لتبليغ رسالته في أم القرى وما حولها، لكن الله متم نوره ولو كره المشركون، ظلت خديجة رضي الله عنها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم في كل مناسبة وفي كل مكان وموضع، لا تكاد تسنح سانحة إلا ويعطر المجلس بذكرها أو يثني عليها أو يذكرها بالخير. وحسبك بثناء رسول الله صلى الله وسلم عليها رضي الله عنها وأرضاها، حسبك بثنائه عليها مجدا وفخرا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.